بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فمن هذا اليوم 17 من ذي الحجة 1447 عدنا إلى درسنا في تفسير ابن كثير في المجلد الثاني، بداية المجلد الثاني من هذه طبعة دار عالم الكتب، الآية 104. قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال رحمه الله تعالى: نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم، وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقص عليهم لعائن الله، فإذا أرادوا أن يقولوا اسمع لنا يقولون راعنا، يورون بالرعونة، كما قال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وكذلك جاءت الأحاديث بالأخبار عنهم بأنهم كانوا إذا سلموا إنما يقولون السلام عليكم، والسام هو الموت، ولهذا أمرنا أن نرد عليهم بوعليكم، وإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. الحديث هذا جاء في الصحيحين من حديث أنس، وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر. وحديث أنس: إذا بدأكم أهل الكتاب فقول، إذا قال السلام عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. وفي صحيح مسلم قال: فقل عليك بدون الواو. وهنا نبه المحققون في هذه الطبعة ونقلوا عن الخطابي في معالم السنن أن الصواب أن يقال عليكم ولا يقال وعليكم، لأن الواو هذه تثبت الأصل ويعطف عليه، كأنه يقول الموت علينا وعليكم. طيب، وهذا الكلام ذكره ابن القيم عن الخطابي في زاد المعاد ثم تعقبه بأن فيه نظر، كان ينبغي أن يذكر هذا المحقق هنا، لأن التفسير الصحيح للسام هو الموت، السام هو الموت. قال: والكل مشترك فيه، إذا كان تدعون علينا بالموت احنا بلا شك سنموت، لكن وعليكم نحن وإياكم، فما هو الضرر في استخدام الواو؟ الخطابي يرى أن الذي روى الحديث بدون الواو هو سفيان بن عيينة، وغيره رواها بالواو ورجح رواية ابن عيينة، كأن الخطابي يرى أن الرواية بالواو ضعيفة، ولكن هي في البخاري ومسلم، ولم ينتقدها أحد من الحفاظ الذين تتبعوا البخاري ومسلم. وكلام الخطابي ممكن أن يفسر بهذا، فيقال السام هو الموت والكل مشترك فيه، فإذا قالوا السلام عليكم السام عليكم بمعنى الموت عليكم يقالوا عليكم، ليس هناك أحد سيفر من الموت، فلا إشكال في هذا. فانتقاد الخطابي فيه نظر، أننا نقول عليكم والحديث فيه وعليكم. طيب، وأما تضعيف الرواية فكأن الخطابي لم يسبق إلى تضعيفها من الأئمة الذين تتبعوا البخاري ومسلم. قال رحمه الله: والغرض أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولا وفعلا. وكلام ابن القيم في زاد المعاد المجلد الثاني صفحة 386 إلى 88، الثاني 386 إلى 388. قال رحمه الله: فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت قال حدثنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. حديث صحيح، صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، والشاهد منه: ومن تشبه بقوم فهو منهم، في الأقوال أو في الأفعال أو في الصفات أو في أي شيء. قال: وروى أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة عن أبي النضر هاشم القاسم به: ومن تشبه بقوم فهو منهم، فيه دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعبادتهم وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا ولم نقرر عليها. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا مسعر عن معن وعون أو أحدهما أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فقال: اعهد إلي، فقال: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. وهذا فيه ضعف. نعيم بن حماد هو الخزاعي، وهو كان علما في السنة لكنه ضعيف في الحديث، لكن هذا الأثر مشهور عن عبد الله بن مسعود. قال الأعمش عن خيثمة قال: ما تقرؤون في القرآن يا أيها الذين آمنوا؟ فإنه في التوراة: يا أيها المساكين. وقال محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس: راعنا أي أرعنا سمعك. ضعيف، فيه مجهول، محمد بن أبي محمد. وقال الضحاك عن ابن عباس: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، قال: كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: أرعنا سمعك، وإنما راعنا كقولك عاطنا. والضحاك لم يدرك ابن عباس فهو ضعيف. وقال ابن أبي حاتم: وروي عن أبي العالي وأبي مالك والربيع بن أنس وعطية والعوفي وقتادة نحو ذلك، صح عن قتادة وغيره، ومعنى ذلك أنهم يقولون ألفاظا وهم يريدون بها السوء. وقال مجاهد: لا تقولوا راعنا، لا تقولوا خلافا، وفي رواية: لا تقول اسمع منا ونسمع منك. وهذا ثابت عن مجاهد عند ابن جرير، بمعنى اقبل منا ونقبل منك، وهذا يدخل في تفسير الآية. وقال عطاء: لا تقولوا راعنا، كانت لغة تقولها الأنصار فنهى الله عنها، وهذا ثابت بسند حسن عند ابن جرير، ولعل هذا مما تأثرت به الأنصار قبل الإسلام من اليهود. وقال الحسن: لا تقولوا راعنا، الراعن من القول السخري منه، نهاهم الله أن يسخروا من قول محمد صلى الله عليه وسلم وما يدعوهم إليه من الإسلام. وكذا روي عن ابن جريج أنه قال مثله أو مثله، وهو ضعيف، فيه المصيصي ضعيف. وقال أبو صخر: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدبر نداه من كانت له حاجة من المؤمنين فيقول: أرعنا سمعك، فأعظم الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقال ذلك له. ومعنى ذلك أنه لا بد من التأدب في الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى في الألفاظ. وقال السدي: كان رجل من اليهود من بني قينقاع يدعى رفاعة بن زيد يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا لقيه فكلمه قال: أرعني سمعك واسمع غير مسمع. وكان المسلمون يحسبون أن الأنبياء كانت تفخم بهذا، فكان ناس منهم يقولون: اسمع غير مسمع غير صاغر، وهي التي كالتي في سورة النساء: فتقدم الله إلى المؤمنين ألا يقولوا راعنا. وهذا فيه أصباط بن نصر ضعيف، ثم هو معضل. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بنحو من هذا، وهو صحيح عن عبد الرحمن، ومعنى ذلك أنه لا يتشبه باليهود، فإنهم إنما يطلقون هذه العبارة ويريدون فيها غمز النبي صلى الله عليه وسلم واحتقار ما يدعوهم إليه، وأيضا فيها شيء من طلب التنازل، يعني تريد نسمع منك اسمع منا، خذ منا ونأخذ منك. قال ابن جرير: والصواب من القول في ذلك عندنا أن الله نهى المؤمنين أن يقولوا لنبيه صلى الله عليه وسلم راعنا، لأنها كلمة كرهها الله تعالى أن يقولها لنبيه صلى الله عليه وسلم، نظير الذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا للعنب الكرم، ولكن قولوا الحبلة، ولا تقولوا عبدي ولكن قولوا فتايا، لأن هذه الألفاظ فيها تشبه بألفاظ محرمة. وإذا كان اللفظ المستعمل يحتمل حقا ويحتمل باطلا فالأولى تركه. قال: وما أشبه ذلك؟ وقوله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، يبين تعالى بذلك شدة عداوة الكافرين من أهل الكتاب والمشركين الذين حذر الله تعالى من مشابهتهم للمؤمنين ليقطع المودة بينهم وبينهم، وينبه تعالى على ما أنعم به على المؤمنين من الشرع التام الكامل الذي شرعه لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث يقول تعالى: والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يعني مهما أظهر المودة أعداء الإسلام فإنهم يكنون العداوة والبغض والكراهية، بل يتمنون أنه لا ينزل على أهل الإيمان شيء من الخير من السماء، كما في هذه الآية وفي غيرها من الآيات: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وهكذا يقول الله جل وعلا: ود الذين كفروا لو تكفرون فتكونون سواء كما كفروا فتكونون سواء. فإذا لا يقبل منهم ولا يحسن بهم الظن ولا يقلدون في أقوالهم وأفعالهم وحركاتهم وسكناتهم حتى في الألفاظ، ما دام أن هذا اللفظ يستعملونه في الغمز واللمز فلا يتابعون عليه ولا يقلدون فيه. وأيضا أنه ينبغي التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه وعند سؤاله، وهكذا أهل الفضل بعده من أهل العلم والصلاح والتقى، فإنهم يخاطبون بما فيه من الأدب الذي جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعلمه أمته.